السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات في مسجد قباء ومن يسمع درسنا في المشرق أو المغرب، نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وفيها أصول الإسلام العظام وكلياته الكبار. وفي هذا المجلس سنقتصر على شرح حديث واحد، هو الحديث 32، حيث قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد. وله طرق يقوى بعضها ببعض. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم أرى رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه، ورواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواها الدارقطني والحاكم، وصححها الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا الحديث روي عن عدد من الصحابة بطرق تزيد على 10 طرق، وكلها فيها ضعف، إلا أن بعضها يقوي بعضا، فقد قواه بعض العلماء إلى درجة الحسن، كما سمعنا في حكم الإمام النووي رحمه الله عليه، وكما حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله في بعض كتبه، وقواه بعض العلماء حتى أوصله إلى درجة الصحيح، كما فعل الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه إرواء الغليل. ولا شك أن إسناد الحديث صالح للتقوية، وأن أقل درجاته من جهة الإسناد أن يكون حسنا، وأما من جهة المعنى فهو صحيح قطعا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: معناه صحيح في الأصول، معناه صحيح في الأصول. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: إنه أصل شرعي شريف تشهد له أصول، تشهد له كليات وجزئيات. وعده الإمام أبو داود رحمه الله أحد الأحاديث 5 التي عليها مدار الإسلام، وهذا يدل على صحته عنده وعلى تعظيمه له. وقد احتج به الإمام مالك رحمه الله جازما بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما احتج به الإمام أحمد رحمه الله جازما بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما احتج به الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله جازما به، وهذا يدل على صحته وثبوته عند هؤلاء الأئمة، والحديث دائر على ألسنة العلماء يحتجون به من غير مدافعة، بل إن الفقهاء جعلوه قاعدة فقهية كلية كبرى قد اتفقوا عليها. فقال بعضهم فيها الضرر يزال، وقال بعضهم فيها لا ضرر ولا ضرار. إذن لا يشك طالب العلم في أن معنى هذا الحديث صحيح ثابت، وأن الحديث ثابت تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. بعض أهل العلم قالوا الجملتان بمعنى واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجملة الثانية لتأكيد الجملة الأولى، وذهب أكثر العلماء إلى أن لكل جملة معنى، وهذا الصحيح، لأن القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد. ثم اختلفوا في معنى كل جملة، فقال بعض أهل العلم لا ضرر يعني الضرر الصادر من واحد، ولا ضرار يعني الضرر الصادر من أكثر من واحد، فالضرر الفردي ممنوع والضرر الجماعي ممنوع. وقال بعض العلماء لا ضرر يعني لا ضرر مساويا أو راجحا مع جلب المصلحة، ولا ضرار يعني لا ضرر من غير جلب المصلحة. يعني يا إخوة، إذا أراد الإنسان أن يجلب مصلحة وكان يقارن هذه المصلحة ضرر يساويها أو ضرر أعلى منها، فإن هذا لا يجوز. مثلا لو أراد رجل أن يحضر إلى أهله أو أولاده أمرا فيه مصلحة، فيه تسلية، فيه فائدة، لكن فيه ضرر يساوي مصلحته أو أعلى من مصلحته، فإنا نقول له لا يجوز لك أن تحضره، ومقتضى الرعاية الشرعية أن لا تحضر هذا لهم. وأما الضرار فهو الضرر من غير مصلحة. وقال بعض أهل العلم لا ضرر، الضرر هو الذي فيه لك، هو الذي فيه لك مصلحة وعلى غيرك مضرة، هو الذي لك فيه مصلحة وعلى غيرك مضرة. والضرار هو الضرر من غير مصلحة لك. يعني مثلا يا إخوة، كون الإنسان يحفر حفرة بجوار بيته له فيها مصلحة، ولكن هذه المصلحة تضر الناس، قد يقع فيها الأطفال، قد يقع فيها الناس بالليل ونحو ذلك. أو مثلا كونك توقف سيارتك بجوار بيتك في الطريق غير الواسع مصلحة لك، لكن فيه ضرر على غيرك من جهة تضييق الطريق أو من جهة منع الطريق، فهذا معنى لا ضرر. وأما لا ضرار فمعناه أن تفعل الضرر من غير مصلحة لك أصلا، كأن تأتي مثلا إلى سيارة جارك وتضع تحت الإطار مسمارا، هذا ضرر بلا مصلحة لك. وقال بعض أهل العلم لا ضرر يعني لا ضرر ابتداء، أن تبتدئ غيرك بالضرر، أن تبتدئ غيرك بالضرر. إنسان ما أضرك فتضره أو تضاره، والضرار معناه أن تقابل الضرر بالضرر، أن تقابل الضرر بالضرر. وهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتبادل الطرفان الضرر في نفس الوقت، يظنان أنه يجوز ما دام من باب المقابلة في نفس الوقت، هذا يضر وهذا يضر، يضر الثاني. والصورة الثانية أن يضر أحدهما الآخر ثم يقابله الآخر بضرر أعلى منه، بضرر أعلى منه. مثلا يسب أحدهم رجلا، هذا ضرر، فيسبه ويسب أباه ويسب أمه، قابل ضرره بضرر أعظم، فهذا يدخل في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يقابل الضرر بضرر لا تجوز فيه المقابلة، لا تجوز فيه المقابلة، مثل اللعن، فإن اللعن لا يرد. قال والله يلعنك، قال الله يلعنك أنت، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. قابل الضرر بمثله، لكن هذا الضرر لا يجوز رده، لا يجوز رده. مثلا والعياذ بالله، الله يعيذنا وإياكم من السوء، قال له يا زاني، قال له يا زاني، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فهذه الصور الثلاث لمقابلة الضرر. وقال بعض أهل العلم لا ضرر، يعني لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، لا ضرر يعني لا يجوز أن يضر نفسه، ولا ضرار يعني لا يجوز أن يضر غيره، لا يجوز أن يضر غيره. يعني مثلا يا إخوة، شرب الدخان، شرب الدخان يضر الإنسان فيه نفسه، وهذا الأمر الآن سار مقطوعا به، ما يحتمل الشك، وفي نفس الوقت أيضا يضر غيره، حتى أثبت الأطباء أن الجنين في رحم الأم يتضرر من الدخان، فهذا فيه ضرر وفيه ضرار، لأن الإنسان يضر نفسه ويضر غيره. وقال بعض أهل العلم لا ضرر هو إيقاع الضرر من غير جرم، وإن شئت قل من غير قصد، يوقع الإنسان الضرر بغيره من غير قصد، من غير جرم منه. والضرار أن يوقع الضرر بقصد، أن يوقع الضرر بقصد. مثال الأول يا إخوة، لو أن شخصا أوقف سيارته بجوار جدار جاره، أوقفها في الظل، فمع ثقل السيارة هبطت الأرض فسقط الجدار، هنا هذا أضر بجاره، لكن ما قصد، ما قصد، هو أوقف سيارته، هذا ما يجوز، بمعنى هو لا يأثم لأنه لا يوجد قصد، لكنه يضمن، يضمن. أنت أوقفت سيارتك بجوار جدار جارك، فمن ثقل السيارة هبطت الأرض فسقط الجدار، نقول لا إثم عليك لأنك ما قصدت، لكن يجب عليك أن تصلح جدار جارك، لأنه لا ضرر. ولا ضرار هو فعل الضرر بقصد، فعل الضرر بقصد، فهذا جريمة يقصدها الإنسان. والتحقيق أن كل هذه مرادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضرر ممنوع شرعا على كل حال، لا ضرر ولا ضرار. يقول العلماء لا ضرر لا نافية للجنس، لا نافية للجنس. فالمعنى لا ضرر ولا ضرار واقع شرعا، لا ضرر ولا ضرار واقع شرعا، وإن كان واقعا من بعض الناس لكنه في الشرع غير واقع. بمعنى أن الشرع يمنع الضرر قبل وقوعه ويحرم إيقاع الضرر قبل وقوعه ويدفعه قبل وقوعه ويزيله بعد وقوعه ويرفعه بعد وقوعه. هذا معنى لا ضرر ولا ضرار واقع شرعا. وهذه يا إخوة يقول فيها العلماء هذا نفي يقصد منه النهي، وهذا من أبلغ صيغ التحريم، من أبلغ صيغ التحريم أن يساق النهي بصيغة النفي، أن يساق النهي بصيغة النفي، كأنه يقال لا يليق بالمؤمنين أن يقع الضرر منهم أو بينهم، لا يليق بالمؤمنين وليس من صفاتهم أن يقع الضرر منهم أو بينهم. فهذا يدل على التحريم، يدل على التحريم. والضرر لا يقره الشرع في باب العبادات، ليس في العبادات ضرر، ليس في العبادات ضرر، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل العبادات لا ضرر فيها. ولو فرضنا أن مسلما عرض له شيء جعل العبادة المعتادة ضارة له فإنه يخفف عنه حتى يزول الضرر. يعني مثلا الأصل أن الإنسان يستطيع أن يصلي قائما من غير ضرر، لكن لو مرض الإنسان وصار لو صلى قائما يزداد عليه المرض أو يصيبه صداع شديد من القيام، نقول صلي قاعدا حتى يزول هذا، حتى يزول هذا. مثلا في وقت البرد الشديد غير المعتاد، في وقت البرد الشديد غير المعتاد، يا أخوة البرد الشديد المعتاد هذا لا حكم له لأن الإنسان معتاد عليه، لكن في وقت البرد الشديد غير المعتاد إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء في الوضوء والغسل نقول له سخنه، فإن كان يستطيع أن يسخنه ويتوضأ ويغتسل من غير مضرة حاصلة ولا لاحقة فإننا نقول يجب عليك ذلك. لكن إذا كان لا يستطيع أن يسخنه، ما عنده شيء يسخن به، أو يستطيع أن يسخنه لكن يغلب عليه أنه سيتضرر لاحقا لأنه سيخرج ويصيبه الهواء البارد ويصيبه بالضرر، نقول هنا يجوز لك أن تتيمم، لأنه لا ضرر في العبادات، لا ضرر في العبادات. وكذلك في المعاملات لا ضرر شرعا في المعاملات، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما عند مسلم في الصحيح، وشرع الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، وشرع الرد بالعيب، كل هذا لأن الشرع لا يقر الضرر في المعاملات. وبين الزوجين لا يجوز للرجل أن يضار امرأته ولا يجوز للمرأة أن تضار زوجها حتى بعد الطلاق، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا يجوز للرجل أن يضار زوجته التي طلقها بولدها، إما أن يحرمها من رؤية أولادها، وإما أن يمنعها من إرضاع الرضيع منهم أو نحو ذلك. ولا يجوز للمرأة أن تضار الرجل إذا طلقها بولده، كأن تمنعه من رؤية أطفاله أو تلقي عليه الأطفال، لأنها تعلم أنه لا يستطيع أن يتحمل رعايتهم أو نحو هذا. ولا يجوز للزوج أن يمسك بالمرأة في عصمته وهو لا يريدها إضراراً بها، كما يقول بعض الناس مثلاً للمرأة يكرهها وهي تكرهه فيقول لها سأبقيك معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، هذا حرام، ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا. أو بعض الناس مثلاً يريد أن يطلقها لكن يريد أن يعذبها فيطلقها في حال الحيض لتزداد عليها العدة، ثم في آخر يوم من العدة يرجعها، لا لأنه يريدها ولكن ليطلقها مرة ثانية لتدخل في عدة جديدة، ثم إذا أرادت كادت أن تخرج من العدة يرجعها، لا لأنه يرغب فيها وإنما يريد أن يطيل عليها العدة فيجعلها تعتد سنة تقريبا، هذا حرام. فالشرع حرم الضرر بكل صوره. هذا الحديث أصل من أصول التحريم، أصل من أصول التحريم. فقد قال العلماء الأصل في المضار التحريم، الأصل في المضار التحريم. فمن ادعى إباحة شيء ضار طالبناه بالدليل وإلا رددنا قوله. انتبهوا يا إخوة، إذا ظهر عندنا شيء جديد وأردنا أن نعرف حكمه ننظر فيه هل هو نافع أو ضار. ما معنى نافع؟ أن مصلحته أكثر من ضرره. وما معنى ضار؟ أن ضرره أكثر من مصلحته أو مساوي لمصلحته. هذه يا أخوة مهمة جدا حتى نفهم القاعدة. الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. مثلا نحن نقول إن شرب الدخان حرام وإن شرب الشيشة حرام لأن ضررها ثابت وهو أكثر من المصلحة التي يظنها متعاطيها، هذا ما في شك. يأتي بعض الناس يقول كيف يا شيخ أنتم تبيحون القهوة وتبيحون البيبسي وتبيحون المشروبات الغازية وتبيحون السكر وكلها فيها ضرر؟ نقول هذه لم يثبت عندنا أن ضررها يساوي نفعها أو أعلى، أو لم يثبت الضرر أصلاً وإنما هو يقال، والحكم إنما يتبع الثبوت. فهذه الأمور لم يثبت أن ضررها أعلى من مصلحتها أو يساوي مصلحتها، ولم يثبت في بعضها الضرر وإنما هو كلام. إذن انتبهوا، العلماء عندما يقولون الأصل في المضار التحريم إنما يتكلمون عن أمر ثبت ضرره وساوى ضرره نفعه أو زاد على ذلك فهذا أصل شرعي يستنير به المسلم في معرفة المباح والمحرم من الأشياء الحادثة. إن كان نافعاً أو كان نفعه أكثر من ضرره فالأصل أنه مباح، إن كان ضرره يساوي نفعه أو أكثر من نفعه فالأصل أنه محرم. فمن حرم شيئا نافعا طالبناه بالدليل وإلا رددنا قوله، ومن أباح شيئاً ضاراً طالبناه بالدليل وإلا رددنا قوله. من باب الفائدة أقول أيضاً من الأصول الكلية في باب التحريم أن الأصل في الخبيث أنه حرام، أن الأصل في الخبيث أنه حرام، لأن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فجعل الله الأمر إما طيباً وإما خبيثاً، وجعل الطيب حلالاً والخبيث حراماً. فإذا حدث شيء أو جد شيء وأردت أن تعرف حكمه فانظر لصفته عند العقلاء، هل يعدونه من الأشياء الطيبة أو يعدونه من الأشياء الخبيثة؟ إذا كان العقلاء يعدونه من الأشياء الطيبة فالأصل أنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم، وإذا كان الناس يعدونه من الأشياء الخبيثة فالأصل أنه حرام حتى يقوم دليل على الإباحة على التحليل. قدمت أن الفقهاء وضعوا قاعدة فقهية كلية كبرى قد اتفقوا عليها، قالوا فيها الضرر يزال، أو قالوا لا ضرر ولا ضرار، لكنهم قيدوا ذلك بقولهم الضرر لا يزال بالضرر، أو الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بالضرر، أو الضرر لا يزال بمثله، فلا تجوز إزالة الضرر بضرر مثله. أيضا من قواعد الفقهاء أن الضرر لا يكون قديما، قالوا الضرر لا يكون قديما. ما فائدة هذا يا إخوة؟ المتقرر عند الفقهاء أن القديم يترك على قدمه، أن القديم يترك على قدمه، ما يغير الشيء القديم، يبقى كما هو، يبقى كما هو، لكن إذا ثبت أنه ضار فإنه يغير، يجب تغييره، لأن الضرر لا يكون قديما. يعني يا إخوة، إنسان عنده ميزاب يصب في الشارع قديم من أجداده، صار الآن ضارا يضر الناس، قلنا له يا أخي كف ضررك عن الناس، قال يا أخي الفقهاء يقولون القديم يترك على قدمه، وهذا قديم من أيام أجدادي. نقول ولكن الفقهاء يقولون الضرر لا يكون قديما، بل متى ما ثبت الضرر وجب رفعه ولو كان قديما، ولو كان قديما. هذه محصلة الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة والمحبة، وأن يكفينا وإياكم والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.